الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم. قال عن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه قال: جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه يسألونه الصلح، فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية، فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها، فما المخزية؟ قال: ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم، وتردون علينا ما أصبتم منا، وتدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار، وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنه، والمهاجرين والأنصار أمرا يعذرونكم به. قال: فعرض أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما قال على القوم، فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: قد رأيت رأيا وسنشير عليك، أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ما ذكرت، وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منكم وتردون ما أصبتم منا فنعم ما ذكرت، وأما ما ذكرت تدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار فإن قتلانا قاتلت فقتلت على أمر الله، أجورها على الله، ليس لها ديات. قال: فتتايع القوم على ما قال عمر رضي الله عنه. فتتايع أي تتابع، قال: رواه البرقاني على شرط البخاري. هذا الحديث أورده المصنف في آخر باب عقده في أحكام المرتدين، وبين فيه ما ينبغي أن يعامل به المرتدون الخارجون على دين الله المقاتلون للمسلمين، حيث إن الله سبحانه وتعالى أباح دماءهم وأموالهم وذراريهم. ولذلك بين أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه الأحكام وهذه الأمور، وطلب منهم أن ينزلوا على هذا الحكم. وإن كان عمر رضي الله تعالى عنه رأى في مسألة ديات المقتولين في سبيل الله أنهم قد استشهدوا ومن استشهد في سبيل الله لا يؤخذ له دية بل أمره لله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يثيبه ويكافئه ويحاسبه. وسنعرض للكلام على هذا الحديث وعلى ما فيه من أحكام بعد أن نكمل بإذن الله تعالى ما بقي من حديث أو من الباب الذي قبل هذا، وهو الحكم بإسلام الطفل إذا تميز، حيث أورد المصنف رحمه الله حديث ابن صياد وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو طفل، وحديث علي رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين. كل ذلك عرضناه في أحاديث الباب الماضي، ووقفنا عند الكلام على بعض القضايا المتعلقة بحديث تميم الداري، والذي جاء فيه أنه شاهد الدجال وأنه خاطب الدجال وأن الدجال سمع أو أن الدجال سأل عن حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك حرص المؤلف على أن يزيل الإشكال القائم بين حديث ابن صياد وحديث الدجال، حيث إن بعض العلم بعض أهل العلم يرون أن الدجال هو ابن صياد، وأن ابن صياد اختفى في بلاد فارس حيث قريبا من أصبهان، حيث يظهر مع الدجال، وأنه يعني سلطانه، ومعنى سلطانه يعني أنه ممن يتبع الدجال. وقد مر بنا جمعا قبل هذا، وهو أن ابن صياد كان في أول أمره على دين اليهود، وأنه كان من الدجاجلة، وكان يأتيه حق وباطل، لكنه بعد ذلك تاب إلى الله وأسلم وآمن، وأنه ولد له، وأنه سكن المدينة، وأنه ذهب إلى مكة، وأنه توفي بالمدينة. وقد أشهد المسلمون أشهدوا الناس على وفاته، وكشفوا وجهه حتى يرونه بعد أن كفن. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذهب إلى ذلك الجمع عن الجمع الثاني، حيث غلب على ظنه أو يرى أن ابن صياد والمسيح الدجال يعني شيء واحد. ولهذا قال الحافظ ابن حجر يعني قال الحافظ يعني ابن حجر في الفتح: وأقرب ما يجمع بين ما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقا أو موثقا يعني بالحديد، وأن ابن صياد هو سلطان تبدى في صورة الدجال في تلك الأيام أو في تلك المدة، إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله خروجه فيها، وهذا القول بعيد وفيه نظر. فإن ابن صياد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بشهر: ما من نفس منفوسة اليوم، يعني يمر عليها 100 عام وهي موجودة. فهذا الحديث يدل على أن ابن صياد سيموت قبل مرور 100 عام، وكلام الحافظ ابن حجر يقتضي أن ابن صياد بقي إلى القرن 8 أو 9، وهذا يعني يتنافى مع حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، مما يدل على أن ما ذكر من أن ابن صياد استتر ليخرج مع الدجال ويكون معه أمر فيه نظر. من؟ أي لا، لأن هذا الدجال الله سبحانه وتعالى وعده بأن يؤخره إلى حين، كما وعد إبليس بأن يؤخره إلى حين، لأن لهؤلاء أعمال خصوا بها بخلاف غيرهم. نعم، ايش؟ ليش؟ لماذا قلت ذلك؟ لا، بس هو الحافظ ابن حجر ظاهره انه يرى ذلك، ولهذا اراد ان يجمع بين الروايتين، والجمع بين الروايتين يقول اقرب. هو ما بين، ما رد هذا القول حتى يقال انه اغرب ما قيل. قال: الى ان توجه الى عصبان فاستتر مع قرينه الى ان تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها، يعني مع الدجال، كأنه يرى انه هو الدجال. قال: وقصة تميم السابقة قد توهم بعضهم من عدم اخراج البخاري لها انها غريبة، قال: وهو وهم فاسد. لانه يكفي ان مسلما اخرجها، ومع ذلك فقد اخرجها غير مسلم. قال: وهو وهم فاسد، وهي ثابتة عند ابي داود من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا حديث شاهد لحديث تميم، وعند ابن ماجه من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، وهذا حديث شاهد ايضا، اي فقد تعدد مخرج هذا الحديث، ولذلك لا يعد حديثا غريبا. قال: واخرجها ابو يعلى، يعني الموصلي، في مسنده عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من وجه آخر، فانتفت الغرابة. قال: وأخرجها أبو داود بسند حسن من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء 4 من الصحابة كلهم رووا حديث تميم الداري، وغير ذلك، وفي هذا المقدار كفاية. قال: وإنما تكلمنا على قصة ابن صياد مع كون المقام ليس مقام الكلام عليها، لأنها من المشكلات المعضلات التي لا يزال أهل العلم يسألون عنها، فأردنا أن نذكرها هنا ما فيه تحليل ذلك الإشكال وحسم مادة الإعضال، يعني يقول القول المناسب في أمر ابن صياد. ثم قال: قوله عند أطمي قال بضم الهمزة والطاء المهملة، والأطم هو البناء المرتفع. قوله وتشهد أني رسول الله، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد، قال استدل به المصنف يعني المجد بن تيمية رحمه الله تعالى على صحة إسلام المميز كما ذكر ذلك في ترجمة الباب، وهذا هو يعني محل الشاهد من الرواية، وكذلك يدل على ذلك بقية الأحاديث المذكورة المتعلقة بعلي رضي الله عنه، وبأنه أول من أسلم فأثبتوا له الإسلام مع أنه لم يبلغ سن التكليف. على ذلك بقية الأحاديث المذكورة في الباب في إسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال وقد اختلف في مقدار سنه عند الموت، فمنهم من قال إنه لم يبلغ 60، توفي وعمره 58، ومنهم من قال إنه توفي وعمره كعمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 عاما. أقوال متعددة ذكرت في كتب التواريخ. ثم قال رحمه الله باب حكم أموال المرتدين وحكم جناياتهم. حكم أموال المرتدين يعني إذا أبوا، يقول أي الدجال رآه تميم، هل أحد الدجاجلة أم مسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان؟ كأن السائل لم يحضر معنا الدروس الماضية، وحديث تميم الداري نص على أنه رأى الدجال المسيح الدجال، رأى المسيح الدجال، وأنه في جزيرة قد وثق بالحديد، وأنه في دير في الجزيرة، وأن له الجساسة تجس له الأخبار، وأنها أخذت تميما ومن معه إليه، وأنه سأل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل عن حال العرب، وسأل عن إيمان العرب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه سيخرج وأنه سيطوف الأرض في 40 يوما، وكل ذلك إنما يقصد به المسيح الدجال. قال باب حكم أموال المرتدين، أي أنها فيء للمسلمين يعاملوا يعني يعملون فيها ما يعملون في الفيء، وكذلك حكم جنايات المرتدين فإنهم يؤاخذون بجرائرهم التي يعملون، يؤاخذون بجناياتهم التي يعملون، إلا فيما يتعلق بقتل المجاهدين المقاتلين فإنهم يستوجبون القتل لذلك، لكن لا يؤخذ منهم الدية كما وافق الناس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم أشأر على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. نعم. كان نحو 37 سنة في حجة الوداع، يشير إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في أن ينحر ما بقي من هديه، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 من 100، ونحن إذا حسبنا حجة الوداع كانت في السنة 10، يعني مضى على الإسلام 22 سنة، وأضفنا إليها 21 سنة، 13 و10، 23 سنة، وإذا أضفنا إليها 8 سنوات أو 5 سنوات أو أقل كانت نحو 37 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 ثم سلم الباقي لعلي. 63 من 100، يبقى الباقي 37. هو على كل حال أشهر الروايات أنه توفي وعمره 63 سنة، مثل أبي بكر ومثل أبي بكر وعمر، وأن الذي زاد سنه عن 4 هو عثمان رضي الله عنه، لكن أشار في هذا الباب إلى أنه توفي وعمره 58 سنة، هكذا يعني جاء في هذا الباب. والذي جاء في كتب التاريخ أنه توفي في السن التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن طارق بن شهاب قال جاء وفد بزاخة، وبزاخة أرض في اليمامة أو بين اليمامة وبين هجر، يعني هي إلى ناحية شرق الجزيرة، ومعلوم أن هذا إنما كان إبان قتال المرتدين في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حيث ارتد كثير من العرب وقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى أعادهم إلى حضيرة الإسلام. قال من أسد وغطفان، يعني هذه الأرض وهذا المكان كان ينزله قبائل أسد وقبائل غطفان. جاءوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه يسألونه الصلحة، يعني ويطلبون منه العفو بعد أن ارتدوا، يعني يريدون الرجوع إلى الإسلام. فقال فخيرهم بين الحرب المجلية، هكذا جاء في الرواية وفي بعضها بالخاء الحرب المخلية، وأما معنى المجلية يعني التي تجليهم من أراضيهم حيث يكونون غنيمة للمسلمين، إن شاءوا قتلوا المقاتلة وسبوا الذراري واستلبوا الأموال، لأن هذا هو الذي شرعه الله تعالى في قتال الكفار. وبين السلم المخزية، يعني إن شاءوا يبقون لكن لا بد أن يذلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه والمسلمون نظير ارتدادهم وكفرهم وخروجهم على دين الإسلام. فقالوا هذه المجلية قد عرفناها، يعني الحرب المجلية التي تؤدي إلى قتل المقاتلة وسبي الذراري واستلاب الأموال عرفناها، لكن ماذا تقصد بالحرب المخزية؟ فقال ننزع منكم الحلقة، والمراد بالحلقة يعني السلاح، نسلب سلاحكم، نترككم بدون سلاح، نصادر سلاحكم، هذا معنى قوله ننزع منكم الحلقة والكراع. والمراد بالكراع يعني الخيل والإبل التي يقاتلون عليها، يعني إن المسلمين يصادرون منهم أدوات الحرب فيتركونهم عزلا من الأسلحة حتى لا يعيدوا الكرة مرة أخرى على المسلمين. قال ونقسم ما أصبنا منكم، يعني وما أخذناه إبار الحرب نوزعه على، ونغنم ما أصبنا منكم، يعني يكون مالكم غنيمة، المال الذي أخذناه إبان الحرب عندما هاجم المسلمون هذه القبائل واستلبوا من أموالهم ما حصلوا عليه، هذا لا يرد إليهم، وإنما يكون غنيمة للمسلمين يقسمونه فيما بينهم حسب ما شرع الله تعالى من قسمة الغنائم. يعطى للفارس 3 أسهم، للفارس سهم، وللفرس سهمان، يعني 3 أسهم، وللراجل سهم واحد. ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا، يعني من أموال، لأن أموال المؤمنين وأموال المسلمين لا يحلها الحرب ولا يأخذونها بسبب الحرب، فحرمتها قائمة باقية فيها. قال وتدون قتلانا، ومعنى تدون قتلانا يعني تدفعون الدية عمن قتلتموه، وتكون قتلاكم في النار، لأنهم ماتوا على الكفر فلا يدفع لهم دية فلا يدون، هذا معنى قوله وتكون قتلاكم في النار. قال وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل، يعني على أن يتركهم المؤمنون يتبعون أذناب الإبل، بمعنى يمشون خلفها، لأن هذه الإبل تستخدم مثلا في السقيا، وتستخدم في الحرث، وتستخدم في ما يتعلق بمصالح المسلمين، فهم يمشون خلفها يسوقونها، كأنه يريد أن يقول لهم يضرب عليهم الرق بحيث يكون عملهم كعمل الموالي والعبيد. قال وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، وقصد بخليفة رسوله يعني نفسه، يعني أبا بكر رضي الله عنه، حيث يستشير المهاجرين والأنصار، والمهاجرون والأنصار إذ ذاك هم جند الله وهم المقاتلون، حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين والأنصار أمرا يعذرونكم به، يعني يقبلون به عذركم، وإلا فالأصل أنهم يقتلون. قال فعرض أبو بكر رضي الله عنه على ما قال على القوم، يعني عرض هذا الرأي عليهم ليروا رأيهم، أو أنه عرضه على المؤمنين ليستشيرهم في ذلك، وهذا هو الظاهر، لأنه لو كان عرض الأمر على الكفار لما تجرأ عمر رضي الله تعالى عنه وناقشه فيما رأى، والظاهر أن عمر رضي الله عنه إنما لما استشار أبو بكر رضي الله عنه أصحابه في هذا الحكم أشار عليه عمر بما يعني يوافقه فيه وبما يخالفه، فقال فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال قد رأيت رأيا قد رأيت رأيا وسنشير عليك، يعني إن عمر رضي الله عنه يرى رأيا يخالف فيه أمر أبي بكر، ولذلك هو سيستشيره في هذا الرأي الذي رآه. هو أبو عمر رضي الله عنه، يعني الظاهر أن هذا لا يستقيم، لأن عمر رضي الله عنه جل رأيه كان موافقا لرأي أبي بكر، وإنما خالفه في مسألة فقط، وهي مسألة فداء القتلى. ولهذا يقول له: هذا رأيك الذي رأيت، وأنا رأيت رأيا سأعرضه عليك، قد رأيت رأيا. ثم إن العبارة مضبوطة، نحن عندنا مضبوطة بالشكل، هل هي عندكم مضبوطة؟ ها؟ فالأصل ليش الأرجح رأيت؟ هو أبو بكر رضي الله عنه
برغم من الرأي الذي رأى، إلا أنهم
أبو بكر رضي الله عنه، هذا ما يرجح أنه لما أبدأ هذا الرأي عرضه على الصحابة، فالصحابة رضوان الله عليهم وافقوه إلا عمر، فعمر رضي الله عنه وافقه في بعض وخالفه في بعض، فقال له: هذا رأيك الذي، يعني أنا رأيت رأيا أريد أن أعرضه عليك وأستشيرك فيه. قال: قد رأيت رأيا وسنشير عليك، يعني بما رأينا. أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخلية والسلم المخزية فنعم ما ذكرت، يعني رأي سديد. وأما ما ذكرت السلم المخزية، يعني أنهم يتركونهم يعيشون لكن عيشة الأذلاء، عيشة العبيد، عيشة الموالي. قال: وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منكم وتردون ما أصبتم منا فنعم ما ذكرت، لأن أموال المؤمنين كما سيمر بنا أنها لا تحل بأخذها في الحرب، وأما أموال الكفار فتحل، لأن الله سبحانه وتعالى أحلها حيث قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وإن كانت هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، لأن منهم من يرى أن ما أخذه الكفار وما وقع في أيديهم هو لهم، وأما من يرى أنه لا يحل لهم يقول: إذا وجدناه في أيديهم نأخذه منهم، يأخذه صاحبه منهم حتى وإن تصرفوا فيه، فإن التصرف فيه لا يبيحه لمن أخذه. قال: وأما ما ذكرت تدون قتلانا ونكون تدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار، قال: فإن قتلانا قاتلت فقتلت على أمر الله، يعني هي استشهدت، هي حصلت على الشهادة، ومعلوم أن الشهداء لا يعوضون. قال: وأما ما ذكرت تدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار، فإن قتلانا قاتلت فقتلت على أمر الله أجورها على الله ليس لها ديات. هذه هي المسألة التي خالف فيها عمر رضي الله تعالى عنه أبا بكر. ولما طرحت للمشورة قال تتايع الناس يعني ووافق الناس عمر رضي الله تعالى عنه على ما قال، فتتايع القوم على ما قال عمر. هذا الحديث الصواب تتايع لا تبايع، لأن المسألة ما فيها، ما بلغت إلى حد البيعة، يعني ليس نزاعا يحتاج إلى أن يبايع الناس فيه، وإنما توافق الناس فيه رأي عمر. تتايع بالفاء ثم تائين وألف ثم ياء، تتايع بمعنى تتابع، تتابع وتتايع بمعنى واحد. قال هذا الحديث أخرجه البرقاني في مستخرجه على كتاب الإمام البخاري، والحديث أصله في البخاري لكنه مختصر، وهذه الرواية المفصلة إنما جاءت في المستخرج. وقد مر بنا في علوم المصطلح أن المستخرجات لها حكم الأصول، وأن المستخرجات لها حكم الأصول، بمعنى أن أحاديثها يحكم لها بالصحة كما يحكم لأصولها، وأن هذه الزيادات التي تأتي في المستخرجات لها حكم الحديث الصحيح. نعم. نعم يؤخذ منه. نعم، لأن هذا مال لا يحق له أن يأخذه. هذيك سرقة، لماذا نقيس عليها؟ طيب هذا الذي نحن نقول، إن المال الذي في يد الكفار مما أخذوه من أموال المسلمين يؤخذ منه. ها؟ ما سمعت. ايوه بس هذا قول مرجوح. البرقاني ما اعرف انه مطبوع. يقول هذا الاثر اخرج بعضه البخاري في صحيحه، واخرج بقيته البرقاني في مستخرجه بطوله كما ذكره المصنف، يعني من كتاب البرقاني. قال واخرجه ايضا البيهقي من حديث ابن إسحاق عن عاصم ابن حمزة. فيكون هذا الحديث يعني متابع. قوله بزاخة، قال بضم الباء الموحدة ثم زاي وبعد الألف خاء معجمة، هو موضع قبل أو موضع قيل بالبحرين، ومعروف أن البحرين هي أرض هجر. البحرين هي الأرض التي تسمى في أيامنا بالمنطقة الشرقية، وقيل ماء لبني أسد، كما أشار أنه لبني أسد وغطفان، وقيل ماء يعني موضع ما يتجمع حوله قبائل بني أسد، كذا في التلخيص. أي قال هذا الكلام الحافظ ابن حجر في كتاب التلخيص الحبير. قال وفي القاموس بزاخة بالضم موضع به وقعة أبي بكر رضي الله عنه، يعني لما قاتل المرتدين، ولا شك أنه لم يكن في أرض عبد القيس، لأن أرض وأهل وقوم عبد القيس نجاهم الله سبحانه وتعالى من الردة، فآمنوا وثبتوا على إيمانهم فلم يرتدوا، وإنما الذين ارتدوا هم بنو أسد وبنو غطفان. قوله نعم لما قال لهم غير الخزايا ولا الندامة. قال قوله المجلية قال يحتمل أن تكون بالخاء المعجمة يعني المخلية أي المهلكة. قال في القاموس خلا مكانه يعني مات. وقال أيضا خلا المكان خلوا وخلاء. قال وأخلى واستخلى يعني فرغ. ومكان خلاء أي ما فيه أحد. وأخلاه أي جعله أو وجده خاليا. وخلا وقع في موضع خال لا تزاحم فيه. هذه هي المادة مادة خلا. ويحتمل أن يكون بالجيم كما ضبطها ضبطها في الكتاب وقال المجلية. ويحتمل أن تكون بالجيم قال في القاموس جل القوم عن المواضع عن الموضع يعني تركوه. ومنه جلوا وجلاه وأجلوا أي تفرقوا. أو جلا من الخوف وأجلى من الجدب. جلا يعني إن خاف يترك المكان للخوف. وأجلى المكان إذا تركه من أجل الجدب يعني عدم وجود النبات. إذا خرج ترك المكان من أجل الجدب يقال أجلى. وإذا ترك المكان من أجل الخوف يقول جلا. الجيم بعدها لام مكسورة ثم تحتانية لأن المجلية اسم فاعل من أجلى. من الجلاء بفتح الجيم وتخفيف اللام مع المد جلاء. ومعناه الخروج عن جميع المال. هذا معنى قوله الحرب المجلية. قال والسلم المخزية بالخاء المعجمة. والزاي أي المذلة. قال في القاموس خزيا كرضيا. خزيا بالكسر وخزا وقع في شهرة فذل. فذل بذلك كخزوزوا. وأخزاه الله أي فضحه. ومن كلامهم لمن أتى بمستهجن يعني لفعل قبيح ما له أخزاه الله. قال وخزي بالكسر خزا وخزاية بالقصر. خزاء هذا القصر يعني استحيا. هذا كله نقله من القاموس يبين فيه معنى الخزي. قوله الحلقة قال بفتح الحاء المهملة وسكون اللام بعدها قاف. قال في القاموس الحلقة الدرع. والخيل انتهى يعني كناية عن السلاح. وقال في النهاية والحلقة بسكون اللام السلاح عامة. وقيل الدروع خاصة لأن الدروع تنسج من الايه من الحلقات. والمراد بالكراع الخيل. قال في القاموس هو اسم لجميع الخيل. فعلى هذا يكون المراد بالحلقة والدروع أو هي وسائر السلاح الذي يحارب به. قوله يتبعون أذناب الإبل أي يمتهنون بخدمة الإبل ورعيها والعمل بها لما في ذلك من الذلة والصغار. قال وقد استدل بالأثر المذكور يعني بأن هذا القول المنسوب إلى أبي بكر رضي الله عنه، حيث إنه قول موقوف على أنه يجوز مصالحة الكفار المرتدين على أخذ أسلحتهم وخيلهم. ورد على أنه يجوز مصالحة الكفار المرتدين على أخذ أسلحتهم وخيلهم ورد ما أصابوه من المسلمين، يعني ما أخذوه من المسلمين يعيدونه إليهم، ورد ما أصابوه من المسلمين. ها؟ هذا إذا تابوا قبل الحرب، أما لأننا نحن نستثيبهم في أول الأمر، فإن تابوا قبل الدخول في الحرب قبلنا توبتهم، لكن إذا أصروا ودخلوا الحرب فعندئذ هم محاربون مقاتلون، لا تفيدهم التوبة، وإنما يعاملون معاملة الكفار، ولنا أن ننزلهم على ما رأينا من المصالح. وهذا الذي فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال ورد ما أصابوه من المسلمين. قال وقد اختلف هل يملك الكفار ما أخذوه من المسلمين أو لا يملكونه. قال فذهب الهادي، يعني من أئمة آل البيت، وأبو حنيفة وأبو يوسف، وهم من علماء أهل الكوفة، ومحمد يعني ابن الحسن الشيباني. وكأن الإمام أبا حنيفة وصاحباه وكأن الإمام أبا حنيفة وصاحبيه قد اتفقوا على رأيهم، إلى أنهم يملكون علينا ما استولوا عليه قهرا، يعني يصير ملكا لهم، وإذا استولينا عليه فصاحبه أحق بعينه ما لم يقسم، أما إذا قسم يدخل في الغنيمة، يعني نحن إذا قاتلناهم إن كانوا بدأونا بالقتال وغنموا منا أو أخذوا منا شيء ثم قاتلناهم واسترجعنا ما أخذناه يدخل في الغنيمة، فإن وجده صاحبه قبل أن يقسم يسلم له، وإلا كان، وهكذا لو وجده صاحبه بعد أن تغيرت معالمه أو أخذ منه يدخل في الغنيمة. والذي عليه الجمهور أنه لا يدخل في الغنيمة، وأن أصحابه يأخذونه ابتداء، لأنه مال لم يملك، بل هو مملوك لأصحابه السابقين، لأن حرمة مال المسلمين لا تزول بأخذ الكفار له. قال وإذا استولينا عليه فصاحبه أحق بعينه ما لم يقسم، فإن قسم لم يستحقه إلا بدفع القيمة لمن صار في يده، يعني له أن يشتريه منه. قال وذهب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذهب أبو بكر وعمر وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم، وعكرمة رحمه الله، والشافعي رحمه الله. أما عكرمة فمن علماء التابعين، وأما الشافعي فهو من أئمة الفقهاء، وكذا المؤيد بالله من أئمة آل البيت، إلى أنهم لا يملكون علينا، يعني يبقى المال لأصحابه، ولو أدخلوه قهرا فصاحبه أحق به قبل القسمة وبعدها بلا شيء. وأما ما أخذوه من أموال أهل الإسلام في دارهم قهرا، كالعبد الآبق، فذهب الهادي والنفس الزكية وأبو حنيفة إلى أنهم لا يملكون هو علينا، إذ دار الحرب دار إباحة فالملك فيها غير حقيقي. قال: وذهب مالك والأوزاعي والزهري وعمرو بن دينار وأبو يوسف ومحمد إلى أنهم يملكونه علينا. وهو مروي عن أبي طالب، ولعله يأتي تحقيق هذا إن شاء الله. ما نسانا؟ لا، هو فرق بين القول الأول، يعني ما أخذه الكفار استولوا عليه قهرا وبقي بعينه يعني من المتاع، أما ما يتعلق بالعبيد، ما يتعلق بالأفراد، فهؤلاء لا يملكون. ثم قال رحمه الله: كتاب الجهاد والسير، باب الحث على الجهاد وفضل الشهادة والرباط والحرس. بعد أن فرغ من كتاب أهل قتال المرتدين وأحكام المرتدين، انتقل إلى الكلام على الجهاد، وأراد به أحكام الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، وبه أعز الله هذه الأمة، ولا تزال الأمة في عز ما أقامت الجهاد في سبيل الله. ولهذا تكلم عن الجهاد من حيث مشروعيته، ومن حيث وجوبه، ومن حيث أحكامه، وتكلم عن السير، والمراد بالسير جمع سيرة، وأراد بذلك ما تعلق بالسرايا التي خرجت لقتال المسلم لقتال الكفار ولم يكن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تشمل ما كان في زمنه وما كان من بعد ذلك ما دامت تقاتل في سبيل الله. قال: باب الحث على الجهاد يعني في سبيل الله، وبيان فضل الشهادة، الشهادة في سبيل الله بمعنى الموت، وحكم الرباط، والمراد بالرباط يعني المرابطة في ثغور العدو لمتابعتهم ولملاحظة ما يقع منهم من تحركات يغدرون بها المسلمين. وكذلك الحرس يعني حكم الحراسة في سبيل الله. قال: عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير، نعم، قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الحديث متفق عليه. قال: وعن أبي عبس الحارثي رضي الله تعالى عنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. الحديث رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي. قال: وعن أبي أيوب يعني الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: غدوة أو روحة في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي والنسائي. قال: وللبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله. قال وللبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. قال رواه أحمد والترمذي. قال وعن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قال رواه أحمد ومسلم والترمذي. قال وعن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الجنة تحت ظلال السيوف. قال رواه أحمد والبخاري. قال وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. قال والحديث متفق عليه. هذه الأحاديث أوردها المصنف رحمه الله ليبين فيها ما يتعلق بالأمر الأول، وهو الحث على الجهاد في سبيل الله وبيان فضل الجهاد في سبيل الله، وأن ثواب الجهاد في سبيل الله الجنة. ساق حديث أنس متفق عليه يعني رواه أحمد والشيخان. قال أن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة أو روحة. والغدوة غدوة واحدة الغدات، والمراد به الخروج أول النهار، والروحة هي العودة بعد الزوال أو الخروج بعد الزوال. فكأنه يقول لو أن إنسانا خرج للجهاد في سبيل الله مقدار فترة الصباح، الفترة الصباحية من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، أو من بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذه كافية في إثبات الجهاد له، وهي خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا وما فيها، يعني الغدوة أو الروحة أكثر ثوابا عند الله تعالى وأجرا من الدنيا وما فيها. قال الحديث متفق عليه. فهذا والمراد بالغدوة والروحة يعني الخروج للجهاد، المراد به الخروج للجهاد في سبيل الله. فهذا الحديث دلنا على أن الخروج للجهاد في سبيل الله وإن كان في زمن يسير وفي وقت قصير فإنه خير من الدنيا وما فيها. قال وعن أبي عبس الحارثي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من اغبرت قدماه يعني علاها الغبار في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله حرمه الله على النار. بسبب هذا الفعل الذي قام به، لأن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، ولأن الإنسان إنما يخرج للجهاد في سبيل الله إذا كان يريد وجه الله ويريد ما عند الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى يثيبه بأن يحرم عليه النار. من اغبرت قدماه في سبيل الله. وفي سبيل الله لفظة اختلف أهل العلم في المراد بها، فكثير من أهل العلم يرى أن هذه العبارة لا تحمل إلا على الجهاد في سبيل الله على القتال. فالله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.